أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام أيها الأعزاء في الفصل الثاني من شروط المتعاقدين، ووصلنا إلى الشرط الثالث من مسألة 62 اللي هو شرط الاختيار. من شروط صحة البيع قلنا البلوغ، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الاختيار. وهذا طبعا صحيح احنا نقول من شروط البيع، لكن هو مو خاص بس بالبيع، يجري ويطرد في سائر العقود. البلوغ والعقل والاختيار ذن الثلاث شروط كلهن ساريات في سائر العقود اللي راح تجينا ان شاء الله تعالى. شنو معنى الاختيار؟ معنى الاختيار انه باع هذا الشيء بكامل ارادته، هاي عبارتي اني اللي اعبرها، اما العبارة الفقهية راح يذكرها الفقيه في هذه الكلمة. قال حفظه الله: الاختيار بمعنى، خلوها بين قوسين او هو مخليها بين شارحتين، الاستقلال في الارادة، يعني فعله من تلقاء نفسه بكامل ارادته، قاصد ومريد لما يفعل. عكس الاختيار شنو اعزائي؟ الاكراه، واحد يكرهني على بيع داري او فرسي او كتابي، يقول لي اقتلك اذا ما تبيع الكتاب هذا، سواء ابيعه الى او غيره، قال لي تبيع الكتاب والا قتلتك، فاقول له بعت الكتاب الك او لغيرك بغض النظر. هذا يبيع باطل لان ما فيه اختيار، هذا فيه اكراه، الجاني اكرهني الى مثل هذا الامر. واضح اعزائي؟ اي بلي مجبور، تقدرون تعبرون ايش تعبي. قال: فلا يصح بيع المكره، ما يصح، ولا شراءه، يعني احنا مثلنا بس بالبيع، لا حتى الشراء، اقتلك اذا ما تشتري من عندي هذا الكتاب، اسرق اموالك، اهينك في السوق اذا ما تشتري من عندي هذا الكتاب، فانا اشتريه احافظ على كرامتي، لان هذا توعدني بهتك حرمتي او سفك دمائي او سرقة اموالي او الى اخره، فانا افعل هذا الفعل مكره. هل يصح مثل هذا الفعل؟ لا يصح. بالنكاح اذا ما تتزوجين هذا ابن عمي اقتلك، اكو كانت عندنا هيك عبائر، لعله جداتنا تزوجن على هالاساس، هذا الزواج باطل، هذا زنا يعتبر، عز اكراه. نعم لو رضي بعد ذلك ما عندنا مشكلة، لكن اكرهوا، يا ما ناس اكرهوا على الزواج، مو بس بنات يعني، حتى رجال اكرهوا على الزواج. او البيع او الاجارة او غيرها او غيرها، سائر العقود تعتبر باطلة، ومنها وعلى رأسها ما يناقش في كتاب البيع. فإذا أقول لك بيع لكتابك أو بيع إلى زيد وإلا أقتلك، والتتبيع بسبب ما أنا أكرهتك عليه، هذا البيع باطل. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. زين. قال: فلا يصح بيع المكره وشراءه. وهو تعريف الإكراه، هذا توضيح معنى الإكراه، هو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء، قال لي لو تشتري، إذا اشتري من عندي هذا الكتاب وإلا قتلتك، بيعني سيارتك وإلا أقتلك، على نحو يخاف من الاضطرار به لو خالفه، لو أنا ما نفذت أوامر هذا، لو خالفت أوامره وما نفذتها، بحيث هاي الضابطة، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع، يعني صدر البيع مني بسبب من؟ مو بسبب إرادتي وكامل اختياري، لا، خوفا من الظالم اللي توعدني بذلك، في صدور البيع أو الشراء منه. فهذا البيع باطل. طبعا هاي عندنا في بيوتنا نفس الكلام أعزاء الصير، مثلا زوج يجبر زوجته على بيع شيء معين، بيعي مثلا الذهب مالك وإلا أقتلك، بيعي مثلا قطعة الأرض مالك حوليها باسمي، بيعي هذا البيت اللي باسمك، تخاف من عنده يتهددها بالضرب والقتل. أخ وأخوته أيضا واردة مثل هذه المسألة، تعال تنازل لي عن الميراث وإلا هيك أسوي بيك مثلا، فيخافون من عنده هذا ظالم يضطرون يتنازلون. واي أكو يعني يا ما ذكر ذكرة القصص والتاريخ أمثال ذلك أعزائي. بلي قال وأما هسه هذا بينا معنى الضرر اللي هو الضابطة مالته، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه. طيب وأما لو لم يكن له دخل فيه، تمام هو مهددني بس أنا أصلا رايد أبيع، هو كان يجبرني يقول تعال بيع بيتك ما أريدك تسكن هنا أنا بأرضي. هاي دائما ذولا ماكو يسموها شو اسمها عندنا بالمصطلح ببعض مناطق العراقية وما أخفيكم خصوصا في الوسط والجنوب يسموها الجلوة. شنو معنى الجلوة؟ يجلو من المنطقة غصبا عليك، تبيع أرضك وبيتك وتشيل منها. ليش؟ لأنه هيش صار مثلا موقف يجلو من أرضه، يعني هاي سابقا كان موجود، ولحد قبل فترة أنا كنت أسمع مثل هذا الأمر، يعني يقولوا له تبيع بيع لنا البيت مالك وتشيل منها، ما تظل هنا بالمدينة مالتنا وبالحيمان، فهذا البيع باطل. سامعين بمثل هاي الطلائب. وأما لو لم يكن له دخل في البيع وإنه حصل له الخوف من تركه، إيه إذا يبيع بإكراه من الطرف الآخر هذا بيع باطل. قال وأما لو لم يكن له دخل فيه وإن حصل له الخوف من تركه، أنا خاف من عنده لكن أصلا أنا ردت بيع البيت، وجه هذا قال لي بيع البيت وبعته، كما لو لم يكن مباليا بالضرر. نعطيكم مثال آخر، هو يقول لك لا مثلا هو أصلا ما يدير بال، هددني ما هددني ما أدير له بال، شي يريد يسوي خلي يسوي. مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة، لأن الإنسان يقول وإذا هددني ما أدير له كل بال، لعد ليش بعت البيت ما قال أصلا أنا أريد أبيع البيت مال، فيصح مثل هذا الأمر، يصح مثل هذا البيت لا يضر فيه. قال وكذا إذا اضطر، الاضطرار أعزائي يختلف عن الإكراه، الاضطرار يختلف عن الإكراه، هاي معلومة مهمة تسجلوها، الاضطرار يختلف، الاضطرار دي إرادة، أنا أريد أسوي عملية وما عندي فلوس فمضطر أبيع بيتي أو أبيع سيارتي، المضطر صحيح بيعه، أنا أريد مثلا عندي مشروع كذا فأضطر أبيع سيارتي أو أرضي أو فرسي أو شاتي أو إلى آخر، الاضطرار يصير، المريض يسوي عملية، هذا يريد يتزوج، هذا عنده مشكلة كذا، هذا ما له علاقة، الاضطرار يختلف عن الإكراه. قال وكذا، هاي علم أن تعطفوها وكذا لا يضر، وكذا إذا اضطر إلى البيع أو إلى الشراء فإنه يصح، وإن اضطره الغير إليه، حتى لو واحد خلاني أضطر يطلبني فلوس وقال لي لازم تعطيني فلوسي فأنا اضطرت أبيع بيتي حتى سدد فلوسي، يصح هذا البيع لو ما يصح؟ يصح، يصح وإن اضطره الغير إليه، كما لو أمره بدفع مقدار من المال، أنا ما أجبرك تبيع بيتك، أنا ما أكرهك على بيع بيتك بس أكرهك على تسديد الدين اللي أنا أطلبك إياه مثلا، فهذا يبيعه مضطر صح، ولم يمكنه إلا ببيع داره مثلا فباعها فإنه يصح البيع. نعم إذا كان الإكراه مستبطن لمعنى الاضطرار ما يصح. شلون؟ خلي نشوف المثال ماله. قال نعم إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث، المواطاة أخذتوه بالمنطقة أعزائي، المواطاة الاتفاق، اتفقوا اثنين على هذا، قال له أنا أسجن وأموت جوع، أقول له لا تعطيني فلوس يلا أعطيك أكل، راح يضطر يبيع لك مثلا الدار مالته أو سيارته أو ملابسه أو أي شيء يمتلكه هو، فأنت راح تشتري من عنده، يعني هذا اتفاق من الأول بيتنا على هالقضية هذا، فهذا أيضا لا يصح البيع فيه. قال نعم، حرف استدراك. إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث، كما لو تواطأ على أن يحبسه أحدهما، زيد يحبسني ويخليني أموت جوع ويقول لي ما أطلقك من السجن إلا تعطيني المبلغ الفلاني، فأنا أضطر أبيع مثلا ثوبي، أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه مثلا على الثاني، أزاء ما يسد به رمقه، لأنه بيش آكل إذا هذا ساجني، فأضطر أبيع المحبس مالي، واضح؟ ما يسد به رمقه، فالأظهر فساد المعاملة وضمانه لما اضطره اضطر إلى التصرف فيه. يلي اشتريت من عند المحبس ما يحل عليك هذا المحبس، لأن هذا باتفاق أنت والسجان اللي سجني فيه بقيمته السوقية، أنت ضامن إلي أنه تدفع لي. ترى بس أرد أبين لكم مسألة أعزائي، الإكراه مو عبالكم الإكراه يتم بالبيع بأقل من سعر السوقي، حتى لو يبيع بسعر السوقي ما يصح. يعني شلون؟ يعني أنا هو السلبية مالي صدق يسوى مثلا 100 دينار، وانت جيت قلت لي أقتلك إذا ما تبيعني البيت مالك ب100 دينار، فحتى لو سعره صحيح يعني ما بخستني من الثمن ماله، بس البيع باطل لأنه ما كان بإرادتي، واضح أعزائي؟ بل حتى لو كان أكثر، بيتي يسوى 100 دينار وانت تقول لي بيعني ياب 200 دينار وإلا أقتلك، لا يصح مثل هذا البيع أعزائي. وهكذا، واضح؟ المسألة 63. ما عندكم سؤال يعني؟ زين. قال لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه. بلي سؤال، عفوا ما انتبهت، تفضل سؤالك شنو؟ تفضل انسخنا يا من جديد ونشوفه. لا حسن، لا هذا مو إكراه، احنا عندنا ضابطة للإكراه، لان انا ما ادري شنو اللي بنفسك، انت اذا بعته مو بإرادتك هذا يسموه إكراه، اما انت اذا بعته بإرادتك حتى لا تكسر خاطرة امام الناس هذا مو إكراه، بعته بإرادتك، اكو فرق بين تبيعه بالإرادة ولا. شنو حكم وضعي؟ ها اي بل حكم وضعي، تمام. اي فاسد يعني البيع باطل، يعني حكم وضعي. طبعا زائدا الحكم التكليفي اللي هو حرام، حرام يكره الاخرين كما في الحديث اللي تلوناه على مسامعكم. اذا البيع باطل يعني باقي البيت مالي عد ذاك اللي بعت له اياه، والفلوس اللي اعطاني اياها باقيه ملك ذاك، ما تحل علي، لا الفلوس اللي اعطاني اياها مقابل البيت حلال علي، ولا البيت اللي اعطيته اياه حلال علي. لا هذا أكبر علي، هذا ما يعتبر، هذا مو إكراه، هذا اتفاق بيناتهم ما في إشكال، هو أولى غير الأولوية، هاي مسألة عرفية، المهم مدام باع بإرادته ما في إشكال. إيه التشهير هم يعتبر، شون لعد الإنسان كرامته أخ حيدر الأعرجي، التشهير يعتبر من ضمن الإكراه، كلا أفضحك بالسوق مثلا وأنا كرامتي عندي أهم شيء فأبيعه أحفظ ما يوجهي، فهذا أيضا يعني. جاوبنا عليه تركية، يعني قلنا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فإذا أنت اطيتيها مو بطيب نفسك ما تحل على الآخر. البيع باطل نور، البيع يعتبر باطل وفق سؤالكم. زين، هو هسه احنا هنجاوب على بقية الأسئلة بس نكمل العبارة. إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، العفو المسألة 63، إذا رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح البيع، وإن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد، نفس هاي المسألة في كتاب النكاح أيضا. أكرهناها على الزواج، شنو حكم الزواج؟ باطل. إذا رضت به بعد ذلك يصح الزواج. إذا أنا أكرهتك على بيع البيت قلت لك تبيعني البيت وإلا قتلتك، وأنت بعتني البيت ورا أسبوع قلت الحمد لله والشكر همزين بعت البيت واستفاديت وارتاحت وخلصت من 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 البيت مالي، ورب ضارة النافعة، ونفس الكلام هذا اللي نقوله إحنا دائما. فشنو حكمه؟
قال هذا حكمه يصح ما دام رضي بعد ذلك يصح. زين يحتاج إلى تجديد العقد؟ قال لا لا يحتاج إلى تجديد العقد، ولكن هو الأحوط استحبابا في ذلك. يعني العقد وقع صحيحا، وهذا ما سنناقشه في الدرس المقبل في البيع الفضولي إن شاء الله تعالى يوم السبت. المسألة 64، قال إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، الظالم بكر إجا أكره أحد الشخصين قال يا زيد يا عمر اتبيعون، واحد من عندكم يبيع الدار ماله وإلا أقتلكم، كما لو قال هذا المثال ماله، كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمر داره فباع أحدهما داره خوفا منه، خوفا منين؟ من الظالم، بطل البيع. ليش؟ الإكراه متحقق. وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع، زيد يقول أنا دريت عمر رح يبيع الدار ماله ومع ذلك أنا هم خفت قلت خل أبيع الدار مالي، يابا أنت إذا تدري عمر رح يبيع الدار ماله أنت شكو تبيع الدار ماله؟ قال أبي عم خاف بعدين يرجع علي وكذا. نقول له عدد تلبيع مالك يصح مدام تدري أن الإكراه سيرتفع ببيع عمر داره، فأنت على شنو بادرت لبيع دارك؟ ولذلك نصحح بيع. قال بلي. وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع. ليش؟ لأن الإكراه ارتفع ببيع الأول، فنصحح البيع الثاني. تمام؟ زين. حتى لو بيخوف، الخوف وحدة مو كافي، احنا هواي ناس تخاف وتبيع دورها. يعني هسه انت تركيا موس كنتي ساكنة في الموصل، خفتي من داعش مثلا وبعتي البيت مالك وجيتي الى بغداد خلينا نفترض، او الى كربلاء او غيره، هاي صارت التهجير. هذا مو بس باعوا بارادتهم، الخوف وحدة مو كافي، يعني الخوف مو مانع، هواي ناس تبيع خوفا، بس هذا البيع مالهم صحيح. أكو إحنا رابطة الإكراه خليناها بين قوسين في المسألة السابقة. المسألة 65، لو أكره على بيع داره أو فرسه، قلت لزيد أنت عندك دار وفرس تبيع وحدة منهن، شوفوا ترديد، ما قلت له تبيع الدار، لو قلت له تبيع الدار وإلا قتلتك مثلا وباع داره هذا البيع باطل، بس هنا أنا رددت قلت له تبيع أما دارك وإما فرسك وإلا أقتلك، فباع أحدهما بطل البيع، باع الدار ماله قال خاف يقتلني خلي أبيع الدار مالي، باطل البيع مالي. ولو باع الآخر بعد ذلك صح. ليش؟ لأن الإكراه أعزائي ارتفع بالبيع الأول، صح ولا لا؟ الإكراه ارتفع بمن؟ بالبيع الأول، فهذا كاشف على أنه بيعك الثاني كان بكامل إرادتك، ما عليك إكراه ببيع الثاني، ولذلك نصحح البيع الثاني. فأنا بعت داري إكراها وراها بساعة أو يوم بعت مثلا فرسي، فبيع الفرس مالي صحيح، لأن الإكراه وقع على أحد الأمرين وقد تم وارتفع الإكراه. قال ولو باعها، ولو باعهما جميعا دفعة واحدة بصفقة واحدة، هو قال لي تبيع دارك أو فرسك وإلا أقتلك، أنا قلت بعت داري وفرسي بمئة دينار اشتراهن من عندي عمر على نحو الإكراه، واضح؟ ولو باعهما جميعا دفعة واحدة وصفقة واحدة بطل فيهما جميعا، لأن الإكراه متحقق ولو ضمنا فيبطل إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين. أما إذا لا، الإكراه أدري بي رح يرتفع بأحدهما وأنا بعتهم اثنينهم، فأحدهما يكون باطل والثاني صحيح. قال إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين، هو أمرني ببيع أحدهما وأنا بعت اثنينهم، مثل من قال مو الثاني ما أقدر أخلي الثاني مرتبط بالأول، كما في بيع أحدهما منفردا، حال حال بيع أحدهما منفردا. زين. وإلا فالأظهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما، لأن هو أنما أكرهني على أحدهما وأنا بعتهم اثنينهم دفعة واحدة، فهنا يصح البيع. معناتها أنا بعتهم بإرادتي، هو أكرهني على جزء وأنا بعت الكل، فإذا أنا بعت الكل بالإرادة الكاملة. فعدم وجود إكراه أو لا وجود أو لا دخل للإكراه في هذا البيع ما دام أنا بعتهم اثنينهم. إيه أي شيء، الأمثلة أنتم ما شئتم عبر. زين، المسألة 66. قال: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها، هو جبرني وأكرهني على بيع الدابة مالتي، قال لي بيع البقرة مالتك وإلا قتلتك، فباعها مع ولدها، هي كانت والدة قبل يوم يومين وبعتها مع ولدها، لأن ذا أبيعها بس هي، يموت هذا ابنها معتمد عليها بالرضاع مثلا، خلينا نفترض. فباعها مع ولدها، بطل بيع الدابة وصح بيع الولد. ليش؟ طبعا يصح بيع الولد، لو لا يصح بيع الولد. طبعا هذا راح يجيبكم على شكل تعليل، انا اجيب لكم علل ما يلي. لو اكره بالامتحان، لو اكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد، انت شو تجاوبني؟ تقول لي لان هو الاكراه وقع على بيع الدابة لا على ولدها، فباعها وباع ولدها، باعها بالإكراه وهذا يبطل، وباع ولدها وهذا لا يبطل. ليش لا يبطل؟ لأنه بإرادته. أما إذا كان تقول يموت الولد مالها إذا ما بعت وياها، فالإكراه يشمله لو ما يشمله؟ يشمله. شوفوا العبارة اللي قالها: إلا إذا كان للإكراه دخل في بيعه، بيعه لمن؟ بيع الولد معها مع الدابة، مثل من قال: كما لو لم يمكن حفظه، حفظ الولد مع بيع أمه، فيبطل البيع فيهما عندئذ. إذن إذا أمرني ببيع الدابة وبعتها هي وولدها مثلا، فهاي على قسمي. طبعا بيع الدابة باطل منتهين منه، بس بيع ولدها هو هذا اللي دناقشه. إذا كان له دخلون في موت مثلا الولد ولد الدابة، فالبيع أيضا يكون باطل بي، لأن الإكراه شامل بهاي الحالة، أنا مكره. وإذا لا ما شمله، يقدر يعيش الولد وحده وأنا بعته حتى فدنا بخلص منه، فصارت بيع الولد بإرادة وبيع الأم بإكراه، فيصح البيع في الولد ويبطل البيع في الأم. واضح؟ زين، المسألة 67. يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية. إحنا مو قلنا أنت مكره، إذا مكره وتبيع الدار مالك مثلا فهنا البيع باطل، لأن يشترط أن تكون أنت مختار. طبعا هذا الاختيار هسه اليوم اللي أخذناه، مسألة الاختيار بعد ما نشرحها من راح يجينا، بعد من راح يجينا مثلا في الإجارة يشترط فيه الاختيار، بعد بيّن أنه لا يكون مكره. واضح؟ لأنه هنا درسنا وهضمنا وشرحنا وفصلنا مسألة الإكراه، فبالمستقبل من يجيني في كتاب النكاح، في كتاب الإجارة، في كتاب المزارعة، في كتاب الوكالة يشترط فيها الاختيار، تفهمون الاختيار بعد ما نشرحه، معتمدين على هذا الدرس. واضح أعزائي؟ زين، هسه راح نجي نسولف عني هنا بهاي المسألة. يقول يعتبر، يعني يشترط في صدق الإكراه، احنا حتى نقول عليك انه انت مكره كون ما تقدر تستعمل التورية، ما تدبرها وتعرف توري. يعتبر يعني يشترط في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي، التفصي التخلص كتبوا عليها، هذا انا اختار لها هيج معنى، التفصي يعني التخلص عنه، التخلص عن الإكراه بغير التورية. يعني شنو؟ يعني أنا إذا أقدر أسوي تورية
التورية مر معناها عليكم في المسألة 38 صفحة 15. التورية مرت عليكم مسألة 38 صفحة 15. أنا أبين لكم إياها شنو التورية. التورية هو أبين شيء خلاف ما يفهم الآخر، واضح؟ هيش بعبارتي هاي، أبين شيء على خلاف ما يفهمه الآخر. زين، شوفوا سمثل لكم أنا شلون. الآن إذا أجى شخص أكرهني قال لي تبيعني بيتك وإلا أقتلك، إذا أقدر أسوي تورية وأقول له مثلا أقول له يا بالدار مو داري، الدار مو داري، دار أنا مأجرة، هذا قاعد بي أجار، هاي نوع من التورية. طبعا أكون يعرف شلون يسوي تورية. زين، فهذا يصح. فإذا أنت تقدر تسوي تورية وتتخلص من الإكراه واجب عليك. فإذا تقول أقدر أوري ومع ذلك ما سويت تورية وبعت لي أنا مكره، نقول لك لا هي مو تو، هذا مو كراه العد، ليش ما وريت؟ ليش ما سويت حيلة تتخلص بها من عنده؟ أنا شخص اتصل بي قال لي تبيعني الدار مالك وإلا أقتلك، بنفس الساعة أقول هذا الدار وهبت الدار إلى جاري زيد أو زوجتي أو أخي، ومن يجي أقول له والله مو داري، والله دار أخويا هذا. الآن انتقل بالهبة، وصح كلامي يمين الآن صحيح لو لا؟ الآن اجى علي قال اتصل بي قال لي راح أجي تبيعني الدار مالك وإلا أقتلك، بهالساعة هاي أنا قلت داري وهبت داري إلى ابني، وهبت داري إلى زوجتي. فإذا وهبته وإجى علي قال لي أقتلك، أقول له والله الدار مو داري، والله دار زوجتي. شوفوا هاي تورية، وصدق هو الدار الآن مو داري، وهبته إلى زوجتي، وراها أقدر أرجع بي، صح ولا لا؟ فأني عرفت إشلون أوري. فالإنسان اللي يقدر يستعمل حيلة وما استعملها هم منقول عليه أنت مكره؟ لا أبويا مو مكره، فبيعك يكون صحيح، لأنه يشترط حتى نقول الإكراه مالك صحيح لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون عاجز عن التورية حتى نقول الإكراه مالك صحيح. أما ماذا أنت تقدر تسوي تورية وما سويت تورية فهاي مشكلتك. زين، انتهينا من هالعبارة. وهل يعتبر فيه في الإكراه، وهل يشترط في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ ولو من جهة الغفلة يقول والله عم انشدهت أو نسيت التورية أو ما حد معلمني عليها أو إلى آخره، وهل يعتبر فيه في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب؟ الاضطراب يعني انشده، ارتبك، المانع من استعمالها ونحو ذلك أم لا؟ هاي أم لا الوجه الثاني يعتبر. قال وجهان لا يخلو، فتوى لا يخلو أولهما عن وجه، اللي هو شنو؟ أي يعتبر، واضح؟ فيكون البيع صحيح إذا لم يستعمل التورية. زين، بس أكمل هاي المسألة أعطيكم مجال لأسئلتكم. زين، المسألة الأخيرة، الكذب مو تورية، الكذب يختلف عن التورية. هسا نكمل ونرجع إلى مسألة 38 بصفحة 15، بس خل أكمل هاي المسألة أختم بيها ثم نرجع، تمام؟ حتى هناك نشرح التورية شنو. المراد من الضرر الذي يخافه. هسا تقتون المكره ويخاف من الظالم، شو الظالم شو يريد يسوي؟ قال أي شيء يسوي يأثر على مستواك الاجتماعي على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه. لو ما بعت البيت مالي شو راح يسوي لي؟ قال ما يعم الضرر الواقع على نفسه، يضربني، يقتلني، حتى لو يهيني بكلمة، على نفسه وماله وشأنه، كل شيء مرتبط بي، وعلى مو بس علي لا، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره،
واضح؟ بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره. فلو لم يكن كذلك، إذا ما كان لا يضربني ولا يأذيني ولا يهيني ولا يسرق أموالي ولا إلى علاقة بي ولا بمن يهمني أمره، فهذا ما يسمى إكراه بويه، فلا إكراه. فلو باع حينئذ يصح البيع. لماذا؟ لعدم تحقق الإكراه. بابا هذا من قال لك بيعني البيت مالك، أنت من بعت البيت مالك، يقتلك لا، يهينك لا ما يقدر، يضرب زوجتك، يسرق أموالك لا 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 لا، شنو معناتها التبع؟ لا مو هو قال لي ولا قال لك بوي، البيع مالك صحيح ولا يعتبر باطل وما فيه كل إشكال. زين، هسه لمن سأل عن التورية، بعضكم ناسين التورية، أنا حولتكم إلى مسألة التورية. التورية قلنا بها مسألة 38، روحوا لي إلى مسألة 38 اللي هو أول كلمة بها يحرم الكذب، الكذب حرام. السطر الأول لا، الثاني لا، الثالث لا، الرابع لا، السطر الخامس بالمسألة 38 شنو اللي قال أول كلمة عندكم؟ التورية. تعريف التورية خليه بين قوسين، بأن يقصد من الكلام معنى، يعني أحد المعاني من معانيه مما له وقع ولكنه خلاف الظاهر. هذا هو يفهم من عندي شيء وأنا أريد من عنده شيء آخر. واضح أعزائي؟ هذا معنى التورية. زين، لهنا ينتهي الكلام، لأن ننتقل إلى الشرط الرابع اللي هو ملك العقد أو البيع الفضولي. هذا ما نتحدث عنه في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.